مشغول ہوں اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نستمر فی قراءۃ صحیح البخاری رحمہ اللہ. فابدأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في جامعه الصحيح في كتاب اللباس في باب نقش الخاتم وبه إليه قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخاتم في الخنصر. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره.
الخنصر هو أصغر الأصابع، مو كذا؟ نعم.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.
نعم، والذي نقلوا صورة خاتمه في كتاب للدكتور حميد الله الهندي قديم، هذا رجل الآن يمكن كان يعيش في فرنسا بعدما طردته الحكومة الهندية، وكان على كل حال فعنده كتاب الوثائق السياسية في العهد النبوي صلى الله عليه وسلم، فيه صور الخطابات التي وجد وكذلك نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد أسفل ثم رسول في الوسط والله هو فوق لفظين. نعم، هكذا.
قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر رضي الله عنه بعده، وفي يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان رضي الله عنه فنزح البئر فلم يجده.
نعم، وأنا أريد أن أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت، إذا وجدتم ابحثوا ولا نعجز إن شاء الله. هل كان أبو بكر يختم به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بخاتمه، فكان في يد أبي بكر، هل كان يختم به وأبو عمر يختم به عثمان، أم كان تبركا فقط كانوا يلبسون؟ ينبغي أن نبحث في هذه المسألة إن شاء الله. أي إذا وجدتم شيئا فيه دون بارك الله فيكم، أنا ما وجدت دليلا واضحا جدا في هذا الباب لماذا كانت في أيديهم ربما تبركا فقط ورمزا أنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أم كانوا يختمون بها أيضا خطاباتهم. نعم.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب وسك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. باب استعارة القلائد. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة لأسماء رضي الله عنها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. نعم. زاد بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء رضي الله عنها
يعني عائشة تزينت بها بالقلادة وكانت لأسماء استعارت منه فهو الذي قال بعض الصحابة يعني ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر لما نزل آية التيمم. نعم.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السخاب للصبيان.
القرط ما يلبس في الأذن قرط والخرص الظاهر ما يلبس والسوار ما يلبس في اليد. نعم. والظاهر أيضا في المعصم له اسم خاص كانوا يلبسون في المعصم النساء. نعم.
وبه إليه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع ثلاثة أدعو الحسن بن علي رضي الله عنهما فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما يمشي وفي عنقه السخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
نعم.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابعه
تابعه
عمرو قال أخبرنا شعبة
المتشبهين بلباسهم لنا أدخله في كتاب اللباس فمتشبهين والمتشبهات في لباس الرجال والنساء كذلك مما خص في لبس الرجال لا تلبس النساء وبالعكس. نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله أخي أمي سلمة رضي الله عنها يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف، وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف.
نعم.
باب قص الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية، وبه إليه. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: وحدثنا قال وقال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الفطرة قص الشارب. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. باب تقليم الأظفار. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال.
إيش تريد؟ مثلة. لا لا، إذا كان إحفاء في القص، مبالغة في القص، قد يظهر الجلد، لكن الحلق هو الذي قالوا مثلة. ومالك رحمه الله قال: من حلق شاربه يعزر، فالحلق هو المنهي. أما إذا قص المبالغ فالجلد يظهر قطعا. نعم. وليس معناه أنه يترك كبيرة حتى الجلد يكون مخفي. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم.
باب إعفاء اللحى.
هذا الذي يستدل به كثير من الناس، وبعض العلماء يقولون أنه واجب أن يأخذ الزيادة من اللحية. كان ابن عمر وذكر عن أبي هريرة أيضا، هؤلاء الصحابة مادودين، وهناك آلاف من الصحابة كانوا يطرقون لحيتهم مطلقا. فنقول: إذا كان شباب المسلمين يأخذون على أخذ ابن عمر رضي الله عنه غنيمة، لكن هناك ما شاء الله حلق حتى يكون كما كان شيخنا شنقيطي كان يقول: عفيف نظيف الوجه وعفيف الجبهة، يعني يحلق لحيته ولا يسلي أيضا. نعم.
باب إعفاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد قال: أخبرنا عبدة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيب. وبه إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال: سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء.
جلجل هو كأنه والله أعلم، لو صورنا على أن يكون كعاسة من الحديد الصغيرة جلجل، قالوا أنه إذا قلبوا كانوا يعلقون فيه قطعة من الحديد فيتحرك فيصير جرس، هو هذا الجلجل، فيكون صغيرا من الحديد الظاهر مثل الكاسات الصغيرة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعارا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا
نعم لا وجاء فيه إلا قليلا مو كذا، والقليل هذا قال كان في أنفقته بعض شعيرات فإذا ادهن اختفى، وهو الذي كان ربما كان صلى الله عليه وسلم يسبقه، أو هناك كان بعض الناس أكثر شعره يكون أسود لا يظهر الشعب، فأنس رضي الله لم يكن عرف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خضب، وهذا يدل على كل حال خضاب النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، ولذلك قال كان يخضب صلى الله مخضوبا، وخضاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كما جاء في الأحاديث الأخرى في صحيح مسلم وغيره بالحناء والكتم، بالحناء والكتم، فكان إذا كان خلط الحناء بالكتم فلا يكون أسود خالصا. وشيخنا محمد تقي الدين هلالي لما كان يقرأ أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يخضب بالأسود، الزهري كان يخضب بالأسود، وكذا ناس كانوا يخضبون بالأسود، فكان يؤول دائما بالشدة، كان يقول هؤلاء أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا ليه يخضبوا بالأسود، إنما كانوا يخضبون بالحناء والكتم، كما جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم. والحناء والكتم وقد ذكر الشيخ أنه لما ذهب، تعرفون أنه ذهب إلى الهند ودرس على صاحبه تحفة الأهوذي الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري هناك، فقال لما قرأت هذا الحديث فأردت أن أعرف لونه ولم أبلغ الشيبة، يقول الشيخ ما بلغت الشيب، فذهبت إلى محل هو ذكر نعرفه هذا المحل، قال ذهبنا ذهبت واشتريت منه الكتم والحناء فخلدته فأعطيت شيخا من مشايخ المدرسة الكبيرة اللي كان يدرس فيها من مدارس أهل الحديث، قال أعطيته فلما خضب خرج ما بين الأحمر والأسود وليس أسودا قانيا. وله فيه شعر أيضا إني لأخضب بالحناء والكتم في ديوانه موجود، ديوان الشيخ الهلالي رحمه الله قد طبع، إني لأخضب بالحناء والكتم أقفو بذلك خير العرب والعجم محمد وناسا من صحابته كانوا مسابيها في داجية الظلم، أو كذا له شعر في داجية الظلم، كانوا مسابيها في داجية الظلم، فله شعر هذا، وقال أنا كنت أخضب دائما بالحناء والكتم. ثم بعد ذلك لما أدركناه في المدينة كان ترك الخضاب وكان يكون مثل الصغامة. نعم
وبه إليه
فكان الخضاب هذا لا شك أنه يميل إلى الحمرة ولا يكون أسود خالصا، من بعيد ربما يرى الإنسان أنه أسود، ولذلك كل الصحابة الذين كان يروى أنهم بعض الصحابة وكذلك التابعين عبد الله بن الزبير وغيرهم أنهم كانوا يخضبون بالأسود، يقول هذا هو معنى الأسود بالحناء والكتم وليس أسود خالصا. نعم وسمعت هنا من بعض المشايخ اللهم اغفر لهم وارحمهم ومشايخ الجبال في العلم، قال المسألة في الخضاب بالسواد ليس مشددا فيها، إذا أراد إنسان خاصة يكون وجهه طري فيخضب بالأسود الخالص جاز، كان يفتي بهذا. نعم رحمة الله عليه.
وبه إليه قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعار النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
نعم.
باب الخضاب. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. باب الجعد. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط بعثه،
ليس بالجعد القطط الذي يكون شديد الجعودة المفلفل مثل المفلفل كما يقول، ولا بالصبط ولا شعره مسترسلا. بعض الناس شعره يكون مسترسلا كما يكون كثير من الإخوان الإندونيسيين شعره يكون بهذا السبب. هذا هو السبب، لكنه يكون بين الجعودة وبين الاسترسال، هذا من الذي يحب. نعم.
وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أيه.
وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أن ترى من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم على نبينا وعليه السلام. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
وبه إليه بعض الأحيان جاء أنه كانت له جمة صلى الله عليه وسلم، والجمة التي يكون إلى شهمة أذنيه أقل، وإذا كان أطول فهي لمة التي تلم بالمنكب، وهو الذي جاء هنا كان يضرب شعر منكبه. نعم. وإذا نزل أكثر من هذا فيكون ظفيرة والله أعلم أو يضفر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما رجلا لا جعد ولا صبت. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي
أصحاب الفراسة يكذبون في الفراسة يقولون إذا كانت رجل الإنسان طويلا هذا نعوذ بالله دليل على حمقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين صلى الله عليه وسلم، وهو من أكرم الناس على الله، لكن أصحاب الفراسة يقولون هذا، يقول إذا كان طويل القدمين أو ضخم القدمين فهذا ليس دليلا على الذكاء، كذبوا. نعم.
وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين
بمعنى ضخم. نعم.
وقال أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم على نبينا وعليه السلام فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى على نبينا وعليه السلام فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. باب التلبيد. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. وبه إليه قال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد كلاهما قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وبه إليه قال حدثني إسماعيل قال
هنا من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. الظاهر كأنه يقول ما التظفير لا تضمد لأنه كانوا يجعلون فيه طيبا وسمغا حتى يكون يمسك إذا لم يكن مظفرا، فإذا ظفر فلا تشبه به لا تحط عليه تلبيد. الظاهر كأنه يرى أن هذا قد يكون من الإسراف. فالتلبيد والتسبيد أنه إذا غسل الإنسان شعره ثم ربطه بشيء مبلولا فيكون يثبت بعضه على بعض، هذا التسبيد. رأيت ابن عباس رضي الله عنه في منى مسبدا شعره، مسبد ملبد مسبد. نعم.
وبه إليه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب الفرق. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الفرق يكون من وسط الشعر، نصف الشعر هنا ونصف الشعر هنا. نعم.
باب الذوائب. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو قال برأسي.
وفي رواية صحيحة أيضا أو بأذني أيضا أخذ بأذني، الظاهر يكون كله حصل هذا ثم ذؤابة ثم الرأس، فنقول كله يكون حصل. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذني فأقامه على يمينه صلى الله عليه وسلم. الذؤابة هو الشعر الذي لم يظفر ولم يرتب يكون مرسلا. نعم.
باب القزع. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جرج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله رضي الله عنه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعره وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا. قال الصبي؟ قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا غلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
وبه نعم. يعني أما القصة إذا كان من أمام يقص لا بأس به، أما يقص هنا جزء أو يقص أو يهلق ويترك الباقي فهذا هو القزع. نعم. والآن كان قريبا ما نرى الآن، لكن الحجاج كانوا الذين يعتمرون اليوم يحلقون جزء من الرأس غدا جزء منه، يعني بعد غد وهكذا، وهذا من القزع قطعا. كانوا يخالفون في هذا الباب الحلق كله أو التقصير كله. نعم. هذا أيضا أدخلوه في القزع، بعضه يكون رقيق هنا يكون عالي يكون هذا من القزع. نعم.
باب تطيب المرأة زوجها بيديها وبه إليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها وبه إليه. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب الطيب في الرأس واللحية وبه إليه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته. باب الامتشاط وبه إليه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأنصار من قبل الأبصار. باب ترجيل الحائض زوجها.
المدرى هو قالوا أنه قد يكون طويلا من الحديد وفي رأسه يكون مدورا ربما يحك به الإنسان بالمدرى، يعني من الممكن إذا كان مثلا إذا اطلع أحد من خلل الباب وفقد عينه كما جاء في الحديث فهو هدر، كذلك لو علمت لا لو علمت لطعنت بها في عينك. وقيل المدرى هو الذي يكون يد له يد طويلة وفيها أسنان، يعني مشط هكذا، وليس المشط الذي يكون أسنانه هنا، يكون في أطرافه مثل ما يكون لتنظيف الأرض وكذا من الأشياء يكون هكذا. وصوروا هكذا أيضا ابن حجر في فتح الباري. نعم.
باب ترجيل الحائض زوجها وبه إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. باب الترجيل والتيمن وبه إليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك وبه إليه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. باب ما يستحب من الطيب وبه إليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. باب من لم يرد الطيب وبه إليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الذريرة وبه إليه. قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو قال محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
باب الذريرة الفرق بين الطيب الذي يكون طيبا عاما. الذريرة هي تكون مفردات من الأطياب تسحق ويبقى جافا ويذر أرى الشعر. أي نعم.
باب المتفلجات للحسن وبه إليه. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه. باب الوصل في الشعر
هو للحسن، هل هناك هذا قيد المتفلجات للحسن، يعني لعله يكون إذا كان لبعض الأمراض أو كذا ونظفت الشعر وحصل فيه تفلج لا يكون حراما فيما يظهر، أما إذا كان للتزين والتزيين بتغيير خلق الله فهو المنهي عنه. باب المتفلجات للحسن، لكن إذا كان لمداوات وغيرها فلا بأس فيها إن شاء الله معفونا. نعم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
باب الوصل في الشعر.
التفلج هو التفصيل بين الأسنان، وهذا يكون يدل على صغر السن أو كذا. كان العرب ما هذه من بعض موضاتهم الظاهرة وتزيناتهم. نعم.
باب الوصل في الشعر. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول قصة من شعار كانت بيد حرسي، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
وقال من أين وجد هذا؟ والله أعلم، وجد عند أحد من النساء أو التي كانت واصلة يكون وجد مثل هذا الشيء فأتى به وهو يمثل به في خطبة الجمعة. أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ نعم، فجزاه الله خيرا، كأنها كان الشيء فاشن بين الناس، وجد عند أحد فجاء به ليمثل لهم أن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
وبه إليه قال: وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة.
يعني سقط شعرها، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعالج معالجة أخرى لإنبات شعرها ولتقوية شعرها، لكن لا يوصل. نعم.
تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وبه إليه قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع: الوشم في اللثة. وبه إليه قال حدثنا
ليس خاصا به الوشم في اللثة، هذا غير معروف، لكن قد يكون الوشم في اليد في، وقد يجعلون خال مثل الخال الذي قد نعم يحبون الناس أن يكون الخال في خد الشخص. نعم، كل هذه.
وبه إليه قال
إذا أتاك فرصة على العموم لعن الله الواصلة والمستوصلة، إيش معنى معين؟ لعن هذه الواصلة؟ لا، الواصلة مطلقا. نعم، الاستدلال بهذا كان حتى الصحابة فيما بعدهم كانوا يقرؤون هذا الحديث على من كان يخوفونه من هذا الباب. نعم.
وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.
إيش عندك يا أخي؟ اللان بمعنى الدعاء لإبعاده من الرحمة، من رحمة الله. إشكالك فيه لان من لان الله بالعموم، لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال: ما لي لا انا من لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لان المراه معينه، لان الله الواشمه، لان الله الكافرين، لان الله كذا، اما لان الله فلانا هذا هو المنهي عنه، اللعن المعين. نعم.
باب المتنمصات. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. وفي كتاب الله قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة. وبه إليه قال: حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وبه إليه قال: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الواشمة والموتشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب الواشمة. وبه إليه قال: حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. وبه إليه قال: حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه فقال: سمعته من أم يعقوب عن عبد الله رضي الله عنه مثل حديث منصور. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة أنه قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. باب المستوشمة. وبه إليه قال: حدثنا
ما معنى ثمن الدم؟ يعني الدم أيضا مثل ما نهى عن ثمن الكلب وكذا، لا يجوز أن يباع الدم، لا أن يشترى ولا يباع، ولذلك التبرع بالدم للإنسان، أما البيع لا يصح في الإسلام والمسلمين. نعم، التبرع بالدم للإنسان إذا كان يحتاج لا يجوز أن يؤخذ ثمن له. نعم.
وبه
نعم، لا، ليس المقصود منها هجامة، ليس ثمن الدم هذا، إنما هو ثمن الأجرة أو ثمن الجهد. بين إيش؟
بعضهم يفرق بين النمس والتسجيل.
نمس، لا، النمس هو ترقيق تزجيج، وزججنا الحواجب والعيون. نعم. أفضي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب، ولا برزنا من الحمام ماثرة أوراقهن ثقيلات الأراقيب. فالتزجيج والصبغ هذه كان معروفا لديهم في زمن الإسلام في الحقيقة. المتنبي هذا قال، لأنهم لما اختلط الحضارات فكانوا أخذوا هذا، والعرب ما كان الظاهر في القديم أيضا كانوا ينمسون، وزيادة جاءت في الإسلام في زمن ذكروا كثير في البني أمية وكذا، الله المستعان، يذكرون أشياء كثيرة على كل حال في الزينة، وهذا كله من الأشياء التي هو النمس بمعنى نتف، ترقيق بالنتف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه إليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب التصاوير. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. باب نقض الصور. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
يا سورة الصليب، إذا كان تصاليب سورة الصليب، نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. باب ما وقع.
لعله غسل يديه حتى بلغ إبطيه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، جاء هذا من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم، هو الراوي: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فعلى هذا كان يغسل، هو اجتهاده رضي الله عنه، نعم. لكنه إذا كان الحديث من استطاع أن يطيل غرته، قال بعضهم هذا قول أبي هريرة، وقال الآخرون أنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معناه: من استطاع أن يطيل غرته فليتوضأ وضوءاً على وضوء فيزيد نوراً على نور، والله أعلم، نعم.
باب ما وطئ من التصاوير. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته.
هذا في الحقيقة هذه مصيبة كبيرة جدا، الله المستعان، ورطة كبيرة عامة الناس الآن يصورون، وبعضهم يقول أن التصوير لا يحرم إلا إذا كان له جرم من الخشب أو من الحجر ينحت أو كذا. هنا كان: سترت بقرام لي على سهوة فيها تماثيل، وفي رواية جاء فيه تماثيل الأفراس حتى شق جاء فيه، وفيه أيضا كان جاء فيه نعم خيول ولها أجنحة فيما أذكر أنه ذكرت هذه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. فالذين يقولون أن تصاوير هذه بالكاميرا حبس الذل وكذا، هذه كلها تأويلات بعيدة في الحقيقة. فالمسلم الذي يخاف في دينه ويرضي ينبغي أن يكون يتقي هذه الأشياء، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضي. وليست هنا شبهة، على الثياب على السهوة والسترة كانت فيها مصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصورين أشد الناس عذابا في هذه السور. فلذلك كيف يقولون أنه على الورق يجوز وعلى الجدران يجوز؟ أبو هريرة لما رأى أنه يصور الجدار على البيت فقرأ هذا الحديث أمامه. وبذلك في الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يقللوا ويعدموا هذا. الآن إذا كان 100,000 في أيام الحج من الحجاج كل واحد يصور ما شاء الله، يصور هذا ويرفع يده ويقول صور لي كذا، كل هذه من الحماقات التي ابتلي بها المسلمون، الله المستعان. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم.
باب من كره القعود على الصورة. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن هذه الصور عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث قال أنه قال حدثه بكير قال حدثه بسر قال حدثه زيد قال حدثه أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يعني تأويله أنها كانت صور عامة من الشجر والجبال وغيرها وغيرها. جاء ابن عباس رضي الله عنه رجل قال: إن مهنتي ومعيشتي من هذه التصاوير. قال: صور الأنهار والأشجار والجبال. فهذا ليس فيه شيء، إذا كان في الثوب مثل صورة الجبل أو صورة الشجر أو حجر فهذا هو المحمول عليه إن شاء الله حديثه هنا. أحيوا ما خلقتم، لا يحتاج هذا أحيوا ما خلقتم، إنما ذاك الذي فيه صور لذوات الأرواح. نعم. بين إيش؟ اللي يوطى من القدم. قالوا أنه إذا كان تصاوير ما يوطى من القدم، وهو من ظاهر الحديث أنها شقت عائشة رضي الله عنها، إذا كان هو مهانا. أما إذا كان غير مهان كذلك حتى لعب الأطفال قد يكون مزينا في الدواليب هذا لا يجوز، لكن إذا كان يلعب ويرمي وهنا هذا أجازه. كذلك إذا كان بعض التصاوير وهو يمشى عليه ومهان ويوطى وكذا لكنه لا يكون تصوير كامل. شقت عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها وفيها بعض التصاوير بعض الأجزاء وهي مهانة، فيفرقون. حتى لو كان وابتليت بزريبية وفيها أسد وفيها صورة كذا إذا فرشت قالوا جاز لأجل أنه مهان. نعم. فهذا القدر قد يكون والله أعلم يكون جائزا، لكنه مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يشتري بالمتعمدا، إذا ابتلي فكيف يستعمل لا بأس فيها.
باب كراهية الصلاة في التصاوير. وبه إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
قد تكون تصاوير جائزة من الشجر وكذا، لكن أي شيء يكون ملهيا عن الصلاة لا يجوز في قبلة المصلي، كما جاء في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فوجد قرن الكبش. سبحان الله، هذا موجود برواية صحيحة في علل الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال: فوجد قرن الكبش في قبلة المصلي، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة الحجبي: خمر هذين فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي ما يلهيه عن الصلاة. هذه الرواية موجودة، نعم. فإنه لا ينبغي أي شيء يكون ملهيا، أي شيء ينبغي أن يزال من أمام المصلي، نعم.
باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد عن سالم عن أبيه أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. باب من لم يدخل بيتا فيه سورة.
راث عليه تأخر عليه ما جاء على الوعد، نعم.
باب من لم يدخل بيتا فيه سورة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت رضي الله عنها اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصور. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. باب من صور صورة
لعله أنه اشترى غلاما حجاما فقال عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله وهب بن عبد الله السوائي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلعله فهم أن أخذ الأجرة يعني الحجامة هذا حرام، وقد ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى احتجم في آخر حياته وهو في الحج فأعطى الحجامة أجرته، فيعني ثمن الدم الظاهر في معنى عام الدم المسفوح كانوا يأكلون، حرم الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يبيع ولا أن يكون سلعة في بلاد الإسلام، فهذا اجتهاد الصحابي رضي الله عنه بمعنى أنه يرى أن يأخذ الإنسان أجرة على الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه، وإذا كان هناك هو معيشته فمن أين يأكل ويشرب، يجوز له أن يأخذ على قدر المعلوم لا بأس فيه ولو بالاشتراط إن شاء الله كما هو فتاوى العلماء، نعم.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وبه إليه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
هذا في ذوات الأرواح قطعا، هما غير ذوات الأرواح فليس هو المقصود، نعم.
باب الارتداف على الدابة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة رضي الله عنه وراءه. باب الثلاثة على الدابة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بن عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب أنه ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه ثم أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. باب إرداف الرجل خلف الرجل. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. باب إرداف المرأة خلف الرجل. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يحيى بن عباد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة رضي الله عنه وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت: المرأة، فنزلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم. فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو قال رأى المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. صلى الله عليه وسلم.